إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أول أمر أمر الله عز وجل عباده في القرآن الكريم قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه أول آية فيها أمر من الله لعباده، والعبادة قد أمر الله عز وجل بها في مواطن عدة، منها قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومنها: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وآيات كثيرة ذكرها الله عز وجل في كتابه الكريم بالأمر بعبادته. وأعظم مقصد في خلق الإنسان هي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، فإن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلم يخلق الإنسان عبثا ولا هملا، كما قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والعبادة متنوعة وليست منحصرة، فكل ما يقربك إلى الله مما يتعلق بهذا الدين فهي عبادة، وتكون مشروعة، وتشريعها يكون من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أشهر تعريف للعبادة هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة والصيام والحج والزكاة والصدقة من العبادة، وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وخشية الله والإنابة إليه والشكر لنعمه والرضا بقضائه أيضا من العبادة، والإحسان للوالدين والأرحام والجار واليتيم والمسكين والأرملة من العبادة. وبهذا المفهوم الشامل العام بينه النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث أبي ذر: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا استغربوه، قال لهم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني حتى الجماع لك فيه صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في حلال كان له فيها أجر. وهذا ما يسميه الأصوليون بقياس العكس. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب لهم مثلا مسلما عندهم أنه من وضع ماءه في حرام هل عليه وزر؟ الجواب معروف. فكذلك إذا وضعه في حلال الله عز وجل يمتن عليه ويعطيه الأجر، حتى في طبيعة الإنسان أن يفرغ شهوته. ومنها ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي ذر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال أبو ذر: وأي الرقاب أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم أفعل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن العمل، يعني خلاص ولا شيء أستطيع؟ قال: كف شرك عن الناس فإن منها صدقة منك إلى نفسك. حتى كف الشر عن الناس فقط، انكفاف الشر، لك أجر وتعد من العبادة. بل أعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لسعد في مرض موته في حجة الوداع، في مرضه الذي ظن أنه أشرف على الموت في حجة الوداع، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك فيها أجر. لما قال: يا رسول الله، إنك ترى بي من الوجع ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك يا سعد انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس. ثم قال: حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك فيها أجر. هذا المفهوم انطبع عند الصحابة وسلموا به تسليما. جاء في الصحيحين مسندا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. معنى هذا الكلام إذا نمت بعد صلاة العشاء من أجل أن أصحى وأستيقظ في الثلث الأخير من الليل لأقوم الليل، فإنني أحتسب الأجر أي أن أكون في عبادة. في عبادة، إذا أردت أن أتوصل إلى عبادة أخرى، عباد الله، أيها الإخوة الكرام، من فضل الله عز وجل أن الله جعل لنا العبادات متنوعة، فقال سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. فالخيرات ليس خيرا واحدا، إنما خيرات متعددة، خيرات متعددة. وعلى هذا فالمسلم هو مستمر في كل سنة، بل مواسم الشهر ينقلب من موسم إلى موسم إلى موسم إلى موسم. فالسعيد الذي ينهل من مواسم الخيرات، والشقي الذي يفرط في هذا الأمر. انظر إلى بعض الناس، والله يوم عرفة وهو مفطر لا يستطيع أن يصوم من غير عذر، فرط في خير كثير. يوم عاشوراء فرط في خير كثير. بل بعضنا مما كان في حال الطيش، في أثناء طيشه ثم رجع وآب، يتذكر كيف كان من قبل. بعض مواسم الخير مرت عليه وهو لم ينهل منها شيئا. لكن السعيد من يأخذ وينهل من هذه الخيرات التي كتب الله عز وجل فيها الأجر العظيم. وموسمنا هذا هو فيما يتعلق بست من شوال. ومن باب الفائدة لطلبة العلم، أن ابن سعدي رحمة الله عليه، وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، في قول الله عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، في سورة الفرقان، ذكر في تفسيره رحمه الله تعالى بما معناه: أننا ينبغي علينا أن نقتدي بربنا سبحانه وتعالى، هكذا يقول، أن نقتدي بربنا سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل ينزل الآيات لمواسم ومناسبات، وينبغي كما يقول رحمه الله تعالى، إن ينبغي على أهل العلم أنهم يستعدون لمثل هذه المناسبات فيلقونها على الناس. فطالب العلم إذا دخل عليه شعبان ينبغي عليه أن يحضر ما يتعلق بالصيام والزكاة، لأن الناس أيضا يسألون عن الزكاة. وإذا جاء ست من شوال كذلك يحضر، حتى إذا تكلم يتكلم بعلم. وإذا جاء موسم الحج، وإذا جاءت مواسم تمر عليه المواسم، موسم بعد مواسم، موسم الأضاحي، موسم، يكون محضرا لهذا الموضوع، ولا يأتي وهو لا يفهم شيئا، لأنه ربما يسأل سؤالا وهو ليس مستعدا، فتكون بعد ذلك الإجابات التي بعيدة كل البعد عن الصواب وعن الحق. الست من شوال نتكلم عنها بشكل نقاط. أولا، ما الحكمة من مشروعيتها؟ ذكر المناوي رحمه الله تعالى أن العبد إذا كان صائما في الشهر كله ثم أفطر ثم بعد ذلك صام، كان صيامه شاقا، وهذه المشقة تجلب له الأجر العظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر نصبك، على قدر المشقة وعلى قدر التعب. فكثير من الناس بعد أن يفطر يوما أو يومين أو ثلاثة ثم يريد أن يصوم الست، فإنه يجد تعبا، ما يأتي المغرب إلا وقد شق عليه وكأنه لم يصم شهرا كاملا. فشرعت حتى إن العبد استمر على هذا الخير ولا ينقطع عنه. انظروا إلى أغلب الناس في ليلة العيد، في ليلة العيد آخر يوم من رمضان، واليوم الثاني سيستقبلون شوال،
فأغلب الناس ينقطعون عن صلاة الليل مع أنه في 30 ليلة أو في 29 ليلة على حسب خروج الشهر كانوا يصلون التراويح، وفي العشر الأواخر يصلون في آخر الليل، لكن في الليلة الأخيرة والتي هي ليست من رمضان وإنما من ليالي شوال انقطع عن هذا الخير، بل بعضهم ربما ينقطع عن هذا الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لابن عمر رضي الله عنه، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن كفلان، كان يقوم الليل ثم ترك. فهذا حالنا، وشرعت حتى نستمر في هذا الخير، وأن الخير لم يكن في رمضان وإن كان خيره عظيم شهر رمضان، لكن الخير ما زال مستمرا. حكم صيام الست من شوال. عندنا في الباب حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. يقول ابن قدامة في المغني: وصوم الست من شوال مستحب، وعليه أكثر أهل العلم. وعليه أكثر أهل العلم، طبعا ما قال أحد من أهل العلم أن صيام الست من شوال واجبة، ما قال بالإجماع، إنما قال من قال وهم الأكثر من أهل العلم جماهير العلماء قالوا صيام الست من شوال مستحب. خالف في ذلك الثوري وينسب للحسن البصري وأبو حنيفة ومالك، قالوا بكراهية صيام الست من شوال، صيام الست من شوال عندهم مكروها. بما عللوا؟ عللوا بأمور. قالوا: أولا إن حديث أبي أيوب غير معمول به، وهذا قالته المالكية، والمالكية عندهم عمل أهل المدينة حجة، عندهم عمل أهل المدينة حجة، وهذه من المراتب التي تختلف الأقوال بين أصحاب المذاهب الثلاثة والمالكية. فالمالكية يرون أن عمل أهل المدينة، لأنهم يقولون موروث رسول الله وموروث سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تأخذون بالصاع النبوي والمد النبوي في زكاة الفطر مثلا وفي، فهذا امتدادا لما كنا عليه، فخذوا بعمل أهل المدينة. مما قالوه أيضا، قالوا: نخشى مع استمرار الناس في صيام كل سنة أنهم يظنون أن صيام الست من شوال مفروضة واجبة على العباد. قالوا: إن الحديث الصحيح فيه الوقف على أبي أيوب وليس ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: إن صيامنا للست من شوال ففيه تشبه بأهل الكتاب الذين كانوا يزيدون في عباداتهم، فيظن أن صوم شهر ست من شوال 36 يوما. هذه أربع شبه، أربع تعليلات ذكرها من يرى الكراهة، كراهية صيام الست من شوال، والإجابة عليها بما يلي: أولا ما قالوه أنه غير معمول به، فرد عليهم ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: هو غير معمول به عند أهل المدينة، والحديث ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجاب الإمام النووي رحمه الله تعالى بكلام بديع ليس نستفيد منه في هذه المسألة بل في كل المسائل، قال رحمه الله تعالى: إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يترك لقول بعض الناس أو لأكثرهم أو لكلهم، يعني حتى لو كل الناس ما عملوا به والحديث صحيح فاعمل به. هذا جواب عن الشبهة الأولى. الثانية، لما قالوا نخشى أن يفرض علينا أو نعتقد بعد ذلك أنه مفروض، أجابوا بجواب سهل، قالوا هذا ينطبق على عرفة، صيام عرفة، فإننا في كل سنة نصومه، فلماذا لا نقول نخشى أن الناس غدا أو بعد غد يقولون إن صيام عرفة واجب، وصوم عاشوراء، وصوم الاثنين والخميس، وصوم صوم المواسم. أما الجواب عن الشبهة الثالثة، قالوا الصحيح فيه الوقف، نقول نعم، ابن عيينة رحمه الله تعالى يطعن في هذا الحديث، مع أنه في صحيح مسلم، يطعن في هذا الحديث ويقول الصحيح وقف على أبي أيوب، ومال إذا إلى ذلك الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. لكن يجاب عن هذه الشبهة بجوابين. الجواب الأول، هم طعنوا في هذا الحديث بسبب سعد ابن سعيد ابن قيس الأنصاري، تقرأ ترجمته صدوق سيء الحفظ، شوف صدوق سيء الحفظ يعني ضعيف، يعني ضعيف، يعني ضعيفا. لكن هل تفرد بهذا الحديث؟ الجواب لا، تابعه أخواه يحيى ابن سعيد ابن قيس الأنصاري وعبد ربه، الذي نحن نقول له عبد ربه، وعبد ربه هو مضاف إليه، وعبد ربه ابن سعيد ابن قيس الأنصاري. طيب هل فقط أخوا سعد هما اللذان تابع؟ لا، عاد في آخران، يوجد آخران، وهما صفوان بن سليم وعثمان بن عمرو الحراني، أربعة تابعوا سعدا في هذا الحديث. هذا جواب. جواب آخر، هناك كتب معتمدة، هناك كتب معتمدة، بحيث أنه لو حد من الناس تكلم فيما جاء في الصحيحين فارجع إلى هذه الكتب الذي اعتمدها العلماء، الذي اعتمدها العلماء بأن هي التي تنتقد ما في الصحيح. يعني ما يأتي أي حد ويقول والله أنا رأيت إلى سند هذا الحديث فإنه لا يصح عن النبي. طيب من رواه؟ قال البخاري. لا، بخاري ومسلم خط أحمر، ما يأتي لنا مثل وسيم يوسف أو غيره يبدأ ويطعن لنا في صحيح. هذه شنشنة نعرفها من أخزم، ما جاء لنا بشيء جديد. هذا قد يوجد من قال من قبله، من طعن، يعني مثل الشيعة تكلموا في البخاري لما ما قبل الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يحدث بحديث جابر الطويل في صحيح مسلم، لأنه موجود في سنده زين العابدين وهو ليس على شرط. قالوا قضية تشبه بالمزرية، هذا البخاري إمام الفئة بالصادق المصدوق، الملقب بالصادق وليس زين العابدين، بالصادق المصدوق لم يحتج بصحيحه واحتج بالمرجئة، قلامة من ظفره، أي من ظفر الصادق، اسمه جعفر محمد الصادق، قلامة من ظفره تعدل من مثل البخاري 100. قلامة، شفت لما تقلم ظفرك، قلامة تعدل من مثل البخاري 100. الذي طعنوا في البخاري والذي طعنوا في المسلم ليس في ذواتهم، إنما أرادوا أن يطعنوا في من حمل لنا أغلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم صافية نقية. كما أن بعضهم كان يطعن في أبي هريرة. لماذا الشيعة يطعنون ويشوهون في صورة أبي هريرة، كما جاء لنا ذاك السفيه الحوثي ويقول أبو هريرة كان يجلس على تبة أو على يعني مرتفع وينتظر ويظهر ويرى أبو يعني معاوية وعلي يتقاتلان ويقول الصلاة خلف علي أتم والأكل مع معاوية أتسم. هذا كذاب. أبو هريرة رضي الله عنه كان يغشى عليه ويقول عن نفسه والله كان يظن بي جنون، وما بي جنون، إن بي إلا الجوع. كان يقف على الباب وإذا بأبي بكر خارج يسأل عن سبب آية وأعلم به بسبب نزولها، لكن كانت عفة نفس، فكانوا يطعنوا في مثل هذا. ولهذا لما جاء في حديث يعني جاء الذهبي بميزان الاعتدال في حديث من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقال لولا هيبة الصحيح لعددته من مناكيره، مناكير خالد ابن مخلد القطواني أبو الهيثم، خالد مخلد القطواني ضعيف، لكن تهيب الذهبي أن يضعف حديثا في صحيح البخاري. فهناك كتب معتمدة أشهرها وهو كتاب التتبع للدارقطني الذي قام على تحقيقه مع كتاب الإلزامات شيخنا مقبل بن هادي الوادي. طبعا هناك كتب أخرى هي أيضا معتمدة لكن هذا هو الأصل، مثل كتاب ابن الشهيد أبو عمار بن الشهيد أو ابن عمار بن الشهيد، يقال ابن عمار بن الشهيد كتابه العلل. فهذه كتب جمعها مصطفى باحو في كتابه في مجلدين الأحاديث المنتقدة في الصحيح، ما أتى بشيء جديد لكن كان يجمع كلام أهل العلم وانتقادهم على بعض الأحاديث ويعقب عليها، هذا غير موجود في مثل هذه الكتب المعتمدة. فالحديث صحيح، حديث أبي أيوب الأنصاري صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسلم. يعني لما يقول لك حد هذا الحديث في صحيح البخاري وكان بالفعل في صحيح البخاري اطمئن، في صحيح مسلم اطمئن، إلا إذا جاء العلماء وانتقدوا هذا الحديث كما قال ابن الصلاح في مقدمته، قال إلا حرفا يسيرة انتقدها الحفاظ كالدارقطني وغيره، المقصود بغيره قالوا أبو مسعود الدمشقي رحمه الله تعالى، وفي بعض النسخ سماه أبو مسعود الدمشقي وإن كان كتابه غير يعني موجود، ولكن هذا الذي قد تناقلوه عنه. إذن هذه الشبهة ذهبت، هذه الشبهة ذهبت، بقي من قال هذا في تشبه بأهل الكتاب. نعم نقول نحن إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من تشبه بأهل الكتاب فقال من تشبه بقوم فهو منهم، لكن هل هذا في تشبه الجملة؟ لأن هناك فاصل بين 30 يوم أو 29 يوم على حسب خروج الشهر وبين صيام الست. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين نهى عن صيام يومي العيد، وجاء في حديث ابن عمر وعائشة وأيام التشريق إلا لمن لم يجد هديا، إلا لمن، يعني هناك فاصل، هناك فاصل، وإذا كان هناك فاصل خلاص انتهينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. إذن هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مطعن فيه. بقي فضل صيام ست من شوال. عندنا حديث ثوبان رواه أحمد في مسنده، رواه النسائي في السنن الكبرى، والحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، يعني أجره بأجر عشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعده بشهرين أي بستين يوما، فذاك صيام السنة، فذاك صيام السنة. شوف لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني إذا استمريت على هذا الحال في كل سنة فإنك لما تصوم شهر رمضان بعشر أشهر ولما تصوم الست من شوال بشهرين 12 شهر، في كل سنة لو تصوم 12 شهر سنة 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 فكأنك صمت الدهر، فكأنك صمت الدهر. هذا الحديث بعضهم طعن فيه، الحديث له شواهد من القرآن ومن السنة. الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين، قال لما كان عبد الله بن عمرو عنده نشاط للعبادة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فصم وأفطر، صم وأفطر، ونم وقم، وصم 3 أيام من كل شهر فذاك صيام الدهر. يعني أنا لما أصوم 3 أيام من كل شهر كأنني صمت كم؟ كأنني صمت 30 يوما، والشهر عبارة عن كم؟ 29 أو 30. كل شهر لما أصوم 3 أيام فإنني كأنني صمت الدهر. طيب هنا إشكال، من أهل العلم من قال إن صيام الدهر مستحب، إن صيام الدهر مستحب. ما دليله؟ قالوا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. لو كان صيام الدهر محرما لنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. فأجاب العلماء على هذا بأجوبة. الجواب الأول، قالوا لا يلزم، لا يلزم أن يتفق بين المشبه والمشبه به من جميع النواحي، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جرير في الصحيحين: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر في ليلة البدر. ماذا يقول علماء أهل السنة والجماعة في هذا التشبيه؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية، كيفية الرؤية، ولم يشبه المرئي بالمرئي، لم يشبه الله عز وجل، ولم يشبه القمر بالله سبحانه وتعالى، إنما شبه بكيفية الرؤية، الرؤية بالرؤية. وهذا له نظائر، هذا له نظائر. قد يشبه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء محرم. الحارث بن هشام كما في صحيحين من حديث عائشة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي أحيانا مثل صلصلة الجرس. مع أن الجرس حرام، الجرس حرام. عرفت الجرس أيام زمان؟ الطلعة الجديدة ما يعرف الجرس الآن، جرس كذا يجي كبير ويدق به، هو يقولون جرم حديدي يضرب بين جرمين حديدين. كان زمان المدرس يأتي بجرس كذا كبير ويدق عليه، الآن ما زال معلقا بالكنائس في بلاد النصارى. هذا والجرس محرم، هذا الجرس محرم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: الجرس مزامير الشيطان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه الوحي، إتيان الوحي مثل صلصلة الجرس. أيضا في هذه النقطة بعينها في يعني دليل آخر، أنه لا تلازم، لا تلازم بين المشبه والمشبه به أن يجتمعا في جميع من جميع الوجوه. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل كما في الصحيحين عن فضل المجاهد في سبيل الله فقال للسائل، قال: إن تستطيع أن تدخل مسجدك، أن تدخل مسجدك فتصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر، ومن ذا الذي يستطيع أن يواصل الصيام؟ ومن ذا الذي يستطيع أن يواصل الصلاة دون أن يدخل الحمام أو ينام؟ وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام في أغلب الأمر. هذا جواب على من يقول بأنه مستحب صيام الدار، فهذا جواب في إبطال هذا القول. جواب آخر، النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصوم الدهر، قال كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، يعني صام الدهر، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد ثلاث مرات. وجاء في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم: لا صام ولا أفطر، لا صام ولا أفطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ذلك. خذ الجواب الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فلماذا إذا كان صيام الدهر كان مستحبا، فلماذا صيام يوم وإفطار يوم أحب إلى الله من صيام كل يوم؟ هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن صيام الدهر محرم. وأنا ذكرت في كتاب الهداية في ترتيب البداية والنهاية أنه قد جاء عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يصومون الدهر، وصح عنهم، فأجبت على أنه إما أنه لم يبلغهم وإما أن هذه الآثار بعضها فيها مطعن، والأغلب أنه لم يبلغهم، لأن العبرة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقي ثمرات صيام الست من شوال. من أعظم ثمرات صيام الست من شوال أنك بصيام الست من شوال مع صيامك رمضان كأنما الأجر كتب لك، كأنما صمت الدهر، صمت السنة كلها. هذا من ثمرات. من ثمراته أن صيام الست من شوال منزلتها كمنزلة الرواتب، رواتب الصلوات، رواتب الصلوات. بعض الصلوات فيه راتبة قبل الصلاة وبعد الصلاة، مثل صلاة الظهر مثلا، مثل صلاة الظهر في قبل راتبة قبل الصلاة وبعد الصلاة، فقال العلماء هذه بمنزلة الصلوات. فأنت قد صمت رمضان، صمت رمضان وصمت شعبان تطوعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان كما في حديث عائشة في الصحيحين. فصمت رمضان، ورمضان فريضة، صمت قبله شعبان، الآن تصوم بعده كأنك تصلي الظهر، صمت صليت قبل صلاة الظهر وصليت بعد صلاة الظهر. أيضا من ثمرات صيام الست من شوال قال العلماء علامة لقبول هذه العبادة، والله نحن نصلي ونصوم ونتصدق ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا، إنما يتقبل الله من المتقين. فتجد أن المسلم إذا أراد أن يعرف ذلك فبمتابعته للعبادة بعد العبادة، قال العلماء هذه علامة. قالوا رحمهم الله تعالى، وهذا كما ينقل عن السلف، قالوا من علامات قبول العبادة اتباع الطاعة بالطاعة، اتباع الطاعة بالطاعة. من ثمرات صيام الست من شوال أنه سبب لمغفرة الذنوب، لأنه لو كتب لك أجر سنة والسنة الثانية كتب لك أجر سنة، فإن هذا سبب لمغفرة الذنوب. طبعا هذه الصغائر، هذه الصغائر. الكبائر من باب الفائدة أيها الإخوة لابد لها من توبة مستقلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. من ثمرات صيام الست من شوال أنك بصومك قد شكرت الله سبحانه وتعالى بنوع من أنواع الشكر، لأن بعض الناس يظن أن الشكر ينحصر باللسان، وهذا غير صحيح. الشكر قد يكون باللسان، والشكر قد يكون بالعمل، والشكر قد يكون بالقلب بالجنان. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر أي تتشقق قدماه، تقول لو أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فينبغي على الإنسان يشكر الله، ولا سيما أن الله عز وجل قد أمرنا أن نشكره وأثنى على من يشكره في ختام العبادة. قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. فهذا نوع من أنواع الشكر. بقي مسائل تتعلق بصيام الست من شوال، منها أنه لا حرج أن تصوم الست من شوال متتابعا أو متفرقا،
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، من تبعيضية. أخذ العلماء من هذه اللفظة على أن الأمر فيه سعة، يعني مثلا أصوم يوما بعد يوم العيد، وأفطر 3 أيام، ثم أصوم يوما ثم أفطر يومين ثم أصوم 3 أيام مع بعض، هذا لك الخيار في ذلك. من المسائل أيضا أنه يستحب أنك تصوم بعد يوم العيد مباشرة، يستحب، وإلا الأمر كما تقدم معنا لا حرج أنك تصوم متتابعا أو متفرقا، لأن الله عز وجل حثنا في الإسراع في الخير، وهذا من الخير. قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فينبغي أن نسارع بعد يوم العيد، نصوم اليوم الثاني وما بعده، وإذا كان كما هو الحاصل في عادة أهل عدن أنه اليوم الثاني ربما يكون مدعوا عند أهله أو أهل زوجته، فله أن يفطر، له أن يفطر ثم بعد ذلك يصوم اليوم الثالث. المهم كلما أسرع كان أفضل. من المسائل أيضا على الصحيح من أقوال أهل العلم: لا يصوم الست من شوال حتى يستكمل صيام رمضان إن كان عليه قضاء، إن كان عليه قضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، والذي عليه قضاء لم يصم رمضان كاملا وإنما عليه أيام من رمضان فلا يدخل في النص، فبقي عليه دين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فدين الله أحق أن يقضى، كما جاء في الصحيحين. طيب بعضهم يقول: عائشة رضي الله عنها كانت تقضي ما عليها في شعبان. تقول عائشة كما في الصحيحين: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف الجواب؟ الجواب على ذلك: ما أدرانا أن عائشة كانت تصوم الست من شوال، لا يوجد. الأمر الثاني: إذا كانت عائشة ما استطاعت بالشغل من رسول الله، طبعا الشغل برسول الله وجاءت رواية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلف أهل العلم ما تفسيرها. منهم من قال: كانت عائشة تمرض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقوم على حوائجه في حال مرضه، ولا سيما في آخر عمره عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قالت: كانت مشتغلة بالتزين فيما ذلك في المنافسة بين الضرائر المعروف، فكانت تتزين مشغولة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا القول ضعيفا، مع أن أبا هريرة قد قالها لعائشة لما جاء بسند صحيح في طبقات ابن سعد. قالت عائشة لأبي هريرة بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أكثرت الحديث يا أبا هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أمة، كانت تشغلك الميل والمكحلة، يعني دائما تتزين للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تسمع منه كثيرا. فالمقصود من ذلك: لا يعقل أن عائشة تترك الذي هو مفترض عليها، تترك الذي هو مفترض عليها وتعمد إلى المستحب. بقيت صورة ذكرها أهل العلم، وهي: لو فعلت لحسن لكان حسنا ولا حرج في ذلك، قد قال به بعض أهل العلم، يعني لو كان الوقت ضيقا، امرأة نفساء في رمضان كله أو في أغلبه، وإذا قضت قلنا لا أقضي، ربما تستكمل شوال وهي ما استطاعت أن تصوم الست من شوال، وإنما ستصوم بعد شوال، فيقال اقضي أولا صوم الست من شوال واقضي بعد ذلك. هذا قال به بعض أهل العلم ولا بأس بذلك، وإن كان الأحب أنها تقضي ما عليها، وإذا ضاق عليها الوقت
فنسأل الله أن يأجرها في ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في المدينة أقواما ما سلكتم مسلكا ولا شعبا ولا واديا إلا حبسهم العذر إلا شرككم الأجر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبسهم العذر. وجاءت رواية: حبسهم المرض. حبسهم المرض، فيدخلن في هذا أنه حبسهم العذر. بقي من المسائل أيضا فيما يتعلق بصيام الست من شوال أنك لو تصوم الست من شوال لا تدخل في عبادة في صوم آخر أيضا مقيد أو معين، وهذا مبحث جميل ذكره الخشلان بالشين غير الخثلان في كتابه التداخل في الأحكام في الفقه الإسلامي في مجلدين. مفاد بحثه في مجلدين أنه إذا كانت هناك عبادة مقيدة وعبادة مقيدة لا تدخل إحداهن في الأخرى. أنا سأضرب لك مثالا لأنه كما يقول الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان دائما بالمثال يتضح المقال. سأضرب لك مثالا بعبادة ليست مقيدة مطلقة وعبادة مقيدة هذه تدخل في هذا. هذه تدخل في هذا. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هل هي عبادة مقيدة؟ الجواب لا. يعني أنا لو صليت سنة الوضوء دخل في هذا النص، لو صليت الركعة السنة القبلية صلاة الفجر دخل في ذلك، لو صليت السنة القبلية صلاة الظهر دخل في ذلك، لو صليت صلاة الاستخارة دخل في ذلك. المهم لا تجلس حتى تصلي ركعة. عبادة مطلقة، عبادة مطلقة. عبادة مقيدة معينة مثل مثلا سنة الظهر القبلية سنة الفجر فهذه تدخل في هذا، هذه تدخل في هذا. لكن لو أنا مثلا علي قضاء في سنة مقيدة وأدخلتها في سنة مقيدة أخرى فقال لا، لا تدخل هذه في هذا. فعندي مثلا صيام الست من شوال عبادة مقيدة معينة، أولا لا أدخلها في فريضة. يعني مثلا امرأة حاضت 7 أيام في رمضان فقالت بدلا من أصوم 6 من شوال وحده أضرب عصفورين بحجر، كون قضاء وفي الوقت نفسه صيام الست من شوال. قال لا، لا يدخل ولا الفريضة مع هذه العبادة. طيب مقيدة مع مقيدة مثل صيام الست مع صيام الثلاثة الأيام، صيام 3 أيام البيض، هذه مقيدة وهذه مقيدة. فإن أردت أن تجعلها 6 نجعلها، أما أن تجعلها 2 مع بعض فهذا الإظهار، وذكر يعني تعليلات كثيرة تدل على ذلك. وإن كان شوف أنا أقول لك يا طالب العلم من ناحية الدليل ما في دليل، من ناحية الدليل ما في دليل، لكن تعليله كان قويا، فإن أخذت به حسن وإن تركته فلا لوم عليك. من أيضا المسائل أنني لست ملزما بصيام الست كلها، يعني صمت 5 أيام وبعدين ضعفت تكاسل ما صمت اليوم 6 الآن خرج من شوال ما عليه شيء، وصوم مستحب وليس واجبا. لا كما يعتقد بعض العوام ونحن صغار كانوا يقولون إذا تصوم الست من شوال وبعد ذلك تتركه في سنة من السنوات تصاب بالعمى، تصاب بالعمى. هذا من الباطل غير صحيح، بل والله هذا يزهدك عن هذه العبادة. تقول والله أنا لو يوم من أي سنة من السنوات صمت 6 من شوال خلاص حلمت، يلزمنا كل سنة إذا نبطل من أصله ما سأصوم. لا هذا غير صحيح، وهذا اعتقاد. أيضا فيما يتعلق في أثناء صيام الست من شوال، فمثلا صمت نويت هذا اليوم أصوم 6 من شوال، 10 جاء لي واحد وقال يا أخي أنت اليوم معزوم عندي، يا أخي ما في داعي. قال لا يا أخي بالله عليك سيأتي فلان وفلان وفلان لي أن أفطر. شوفوا حديث الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر من أهل العلم المعاصرين حسنه، لكنه من ناحية حديثية ضعيف لا يصح، وكان ضعيفه شيخنا مقبل ابن هادي الواجعي رحمه الله، لكن يشهد له أحاديث أخرى، منها في بعض الروايات حديث عائشة، رواية جاءت في صحيح مسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فإني قد أصبحت اليوم صائما، لما قال هل عندكم من غداء وإلا فإني صائم، فلما أتي بالطعام فأكل ثم قال فإني أصبحت اليوم صائما، كان صائما ثم أفطر. هذا واحد. الثاني، الدليل الثاني على ذلك، لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين أبي الدرداء وسلمان، وجاء سلمان يزور أبا الدرداء فوجد زوجته متبدلة، يعني حالتها حالة بثياب الطباخة ومش منتبه النساء، فسألها فقالت إن أبا الدرداء ليس له حاجة بالنساء، يعني فهم يعني منقطع عن الدنيا ومقبل على الآخر. فلما جاء، والقصة معروفة، الشاهد قدم له طعاما وقال أكل، قال والله ما أنا بأكل حتى تأكل، فقال إني صائم، قال والله لا أكل حتى تأكل، فأكل. ثم في آخر الحديث قال إن لبدنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا وبدنك ولأهلك عليك، فأعطي كل ذي حق حقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق من؟ صدق سلمان، صدق سلمان. الشاهد أن أبا الدرداء كان صائما ثم أفطر، وأيد النبي عليه الصلاة والسلام أمر سلمان لأبي الدرداء أن يفطر. فإذا كنت ستفطر ما فيه شيء، ما في شيء، لكن كما حال بعض الأخوة يقول لك والله ما بفطر إلا على لحمة، أما أنني أفرط في ست من شوال على صيد ولا باغة ولا شيء ما ينفع، هذا شأنه. المهم من ناحية شرعية جاي. أيضا من المسائل، هناك مصطلح خطأ يطلقه بعض طلبة العلم وأما العوام منتشر عنده، يقولون سأصوم الست البيض، الست البيض هذا خطأ. شوف، لا، الثلاثة الأيام البيض الذي وسط الشهر 13 14 15، هذه سميت ثلاثة الأيام البيض كما بالأحاديث نفسها سميت هذه التسمية. قال العلماء لأن القمر يكون جهره على الأرض فتبيض الأرض، فسميت ثلاثة الأيام البيض ولياليها بيض. أما ست من شوال تصوم أي يوم من الشهر، بل ربما تصوم في آخر الشهر، تصوم في أول الشهر عاد القمر ما ظهر، فمن الخطأ نسميه الست البيض، وإنما الثلاثة الأيام وسط الشهر سميت ثلاثة بيض. من المسائل أيضا أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم الست من شوال وزوجها رافض، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وبعلها شاهد، بعلها زوجها شاهد، الإمام شاهد إلا بإذنه، وبعلها شاهد إلا بإذنه. الإمام النووي رحمه الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة والسلام شاهد قال يؤخذ من ذلك أن المسافر لا يلزم أن تستأجره، لأنه لا يستطيع أن يستمتع بها، لا يستطيع أن يستمتع بها، فما دام هو عندها فلها، فعليها أن تستأذن، ما لغير موجود عندها فلا حرج في ذلك. أيضا من المسائل التي تتعلق بصيام الست من شوال أن هناك بدعة منتشرة وما زالت في حضرموت، ولا سيما في وادي حضرموت، يعني في سيئون وتريم، هذه البدعة وهي قديمة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرها النووي، ذكرها الشقيري، ذكرها القشيري صاحب سنن المبتدع، ذكرها مجموعة من رائد نبي علفة صاحب معجم البدع ومن طلاب الشيخ الألباني وكتابه جميل جدا، ذكروا هناك عيد يسمى عيد الأبرار. إيش هو عيد الأبرار؟ ثاني يوم من شوال، فهناك ماذا يصنعون؟ يفطرون أول يوم من شوال، هذا عيد، من ثاني يوم تخرج لسيئون أو إلى تريم دكاكين مقفلة صباح، مطاعم ولا مطعم مفتوح الغالب، مع أن في السنوات الأخيرة بدأوا يتساهلون على حسب زعمهم، ما في الدنيا تسفر كأنها رمضان، حتى يعني معالم العيد ما في. ثامن يوم يبدأ يعايد بعضهم بعضا وتسمع الطماش والدكاكين مفتوحة. هذا العيد يسمى عيد الأبرار وعيد مبتدع. وهذا قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال هذا في تزكية، يعني أنتم الأبرار وغيركم الفجار يا من تعيدون هذا العيد، ولو كان خيرا لسبقه إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل أيضا، يجوز أن تصوم يوم السبت. حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حديث ضعيف، ونحن لسنا بمقلدة لغيرنا، مع حبنا واحترامنا وتقديرنا لمن يصحح الحديث. فالحديث هذا جاء من طرق، جاء عن عبد الله بن بشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن عبد الله بن بشر عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن عبد الله بن بشر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن عبد الله بن بشر عن أمه عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن عبد الله بن بشر عن أمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن عبد الله بن بشر عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن عبد الله بن بشر عن خالته عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث أبي أمامة، جاء من حديث أبي. ولهذا قال النسائي هذا حديث مضطرب، قال الإمام مالك هذا حديث كذب، قال الإمام أبو داود هذا حديث منسوخ، قال الطحاوي هذا حديث شاذ، وقال ابن القيم هذا حديث شاذ، قال الأوزاعي ما زلت له كاتما حتى انتشر، قال الحاكم في المستدرك وله معارض بإسناد صحيح، ويقصد ما جاء في الصحيح أصمت يوما قبل أصمت يوما بعده. فعلى هذا لك، لك أن تصوم الست من شوال حتى يوم السبت، حتى يوم السبت. من مسائل، من المسائل التعلق بصيام الست من شوال، وبه نختتم، صوم يوم الجمعة. صوم يوم الجمعة إن كنت تفرده متعمدا ظنا منك أن الصوم يوم الجمعة فيه مزية فهذا منهي عنه ولا يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، إلا يوما قبله أو بعده. وأما حديث لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا تخص بنهاري بصيام، هذا حديث منتقد، لكن هذه اللفظة أو هذا الذي ذكرناه أولا هو الحديث المعتمد في الباب. لكن هناك صورة، وهي مثلا أنا أشتغل عمل عضلي، حمال، المهم شغل عضلي، فإجازتي 3 أيام، اليوم الأول واجب علي أن أفطر، من هي أنني أصوم يوم العيد؟ طيب صمت اليوم الثاني، صمت اليوم الثالث، اليوم الرابع من يوم العيد يعني باشر عملي، باشر عملي، وصعب أنني أصوم. ما معي إلا يوم الجمعة إجازة، ما معي إلا يوم الجمعة إجازة. هل أصوم يوم الجمعة لكون أنه يوم إجازة ليس أنه مزية يوم الجمعة؟ يعني لو كان الإجازة مثلا يوم السبت ولا يوم اثنين، خاصة أصحاب الأعمال الخاصة ما عندهم يوم إجازة يوم سبت، فيوم اثنين يوم ربوع أنا سأصوم هذا اليوم بسبب يوم راحتي، فيجوز لي ذلك. وجوز هذا ابن القيم رحمه الله في الزاد، والشيخ ابن عثيمين لما اختصر الزاد وأقر ابن القيم على هذا، وشيخنا مقبل رحمة الله عليه في إجابة السائل. فعلى هذا فيجوز لمن كان يثقل عليه هذا الأمر، يجوز له أن يصوم يوم الجمعة. بهذا يكون قد تكلمنا عن مجمل ما يتعلق بصيام الست من شوال، وإن شاء الله بعد صلاة العشاء يتكلم الشيخ الفاضل أبو عبد الرحمن أحمد بن عثمان حفظه الله تعالى.